أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين. بقيت من مبحث الأوامر ثلاثة قوانين. قانون في الإجزاء، يقول المصنف على الله مقامه الحق أن الأمر يقتضي الإجزاء، وتحقيق ذلك يقتضي رسم مقدمات، وهي خمس مقدمات. المقدمة الأولى في معنى الإجزاء، عرفه المصنف بأنه عبارة عن كون الفعل مسقطا للتعبد، ويكون ذلك فيما إذا أتى المكلف بالعمل مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه بجميع أجزائه وشرائطه. مثلا إذا أمر المكلف بالصلاة فأتى بها بجميع أجزائها وشرائطها، تكون هذه الصلاة مسقطة للتكليف بها، هذا معنى الإجزاء. ثم نقل تعريفا آخر بعنوان قيل مشعرا بضعفه، وهو عبارة عن إسقاط القضاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن عرف المصنف في المقدمة الأولى الإجزاء بتعريفين. التعريف الأول أنه عبارة عن كون الفعل مسقطا للتعبد به، والتعريف الثاني أن يكون الإجزاء عبارة عن إسقاط القضاء. وسيأتي بيان الفرق بين التعريفين في خلال البحث، وسيأتي نظير هذين التعريفين في تعريف الصحة. المصنف يقول الإجزاء أخص من الصحة، لأن الصحة حسب المورد تكون شاملة للعقود والإيقاعات، وأما الإجزاء فهي خاصة بموارد التعبد، يعني خاصة بالعبادات. إذن الإجزاء خاص بالعبادات، والصحة عام تكون شاملة للعبادات والمعاملات، العقود والإيقاعات. يقال مثلا هذا البيع صحيح، ولا يقال أن هذا البيع مجزن، أو يقال أن هذه الإجارة صحيحة ولا يقال بأنها مجزية. فاستعمال الصحة في الإجارة، الصحة في الإجزاء أو الإجزاء في الصحة، هذا من باب الاستعمال في اللازم، لأنه في العبادات الصحة لازم مساو للإجزاء. أو الإجزاء لازم مساو للصحة، بمعنى أنه كلما كانت العبادة صحيحة كانت مجزية. الإجزاء في العبادات لازم مساو للصحة فيها، بمعنى أنه كلما كانت العبادة صحيحة، يعني مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط، كانت مجزية. فاستعمال الصحة في الإجزاء واستعمال الإجزاء في الصحة، هذا استعمال في اللازم المساوي. ثم يقول المصنف هذان التعريفان، تعريف الإجزاء بسقوط التعبد وتعريف الإجزاء بسقوط القضاء قد وقع في كلام بعضهم، وهذا التعبير موهم لخلاف المقصود. فالأولى التعبير عن المعنى الأول، يعني بدل عن لفظ التعريف الأول، بأن نقول الإجزاء بمعنى حصول الامتثال، والتعبير عن التعريف الثاني بسقوط فعل المكلف به ثانيا، سقوط فعله ثانيا أعم من سقوط الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. توضيح هذا المطلب الأخير كما أوضح المصنف في الحاشية، عنده حاشية في هذا المطلب نقلها صاحب التوضيح. محصل ما ذكره في الحاشية أنه حسب التعبير الوارد في كلام البعض، عبر عن التعريف الأول بأنه مسقط، بأن الإجزاء مسقط للتعبد، مسقط للتعبد يعني مطلقا إعادة أو قضاء، وعلى التعبير الثاني مسقط للقضاء وإن لم يسقط الإعادة، وهذا خلاف المقصود، لأنه إذا سقط القضاء سقط الإعادة بطريق أولى، إذا لا يجب القضاء خارج الوقت فلا يجب الإعادة بطريق أولى. عفواً، ما لا يكون مسقطاً للقضاء لا يكون مسقطاً للإعادة بطريق أولى، ما لا يكون مسقطاً للقضاء لا يكون مسقطاً للإعادة بطريق أولى. إذا قلنا بأن الإجزاء هو عبارة عن إسقاط الفعل ثانيان سواء كان قضاء أو إعادة، فهذا يكون أعم من إسقاط الإعادة والقضاء، وهذا أفضل يعني أولى من التعبير بإسقاط القضاء فقط، لأنه التعبير بإسقاط القضاء موهم في هذا المعنى أنه الإجزاء إسقاط للقضاء وإن لم يسقط الإعادة، بينما نعلم بأنه إذا لم يكن مسقطا للقضاء فليس مسقطا للإعادة بطريق أولى، وهذه المقدمة الأولى. هسه لاحظوا نقرأ حاشية المصنف حتى يتضح الأمر أكثر. قانون: الحق أن الأمر يقتضي الإجزاء، وتحقيق هذا الأصل يقتضي رسم مقدمات. قلنا هي خمس مقدمات: الأولى في تعريف الإجزاء، الإجزاء هو كون الفعل مسقطا للتعبد به، يعني بالفعل، وإنما يكون إذا أتى المكلف به أو أتى المكلف به، كما ذكر في توضيح القوانين هذا يمكن رفع المكلف ويمكن نصب المكلف، بس أنتم شوفوا ما هو الأظهر إذا أتى المكلف به الضمير يعود إلى الفعل، وإنما يكون إذا أتى المكلف بالرفع يكون فاعل أتى به، يعني الضمير يعود إلى الفعل مستجمعا لجميع الأمور. طب هذا واضح. أو إذا أتى الفاعل ضمير مستتر، إذا أتى المأمور، إذا أتى المكلف، المكلف به الضمير يعود إلى الموصول إلى الألف واللام، إذا أتى المكلف به، كلاهما صحيح مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيها. وقيل هو عبارة، الإجزاء عبارة عن إسقاط القضاء كما سيجيء نظيره، يعني نظير هذين التعريفين في الصحة، في تعريف الصحة، وهو الإجزاء أخص من الصحة، أخص موردا من الصحة، إذ مورد الصحة أعم من موارد التعبد يعني العبادات، فيشمل العقود والإيقاعات، بخلاف الإجزاء فإنه مختص بموارد التعبد، مختص بالعبادات، في العقود والإيقاعات لا يقال أنه مجزن أو أنها مجزن. فالظاهر أن الإجزاء في العبادات هو اللازم المساوي للصحة فيها، لازم مساوي، يعني متى كانت العبادة صحيحة كانت مجزية، مو لازم أعام، لازم مساوي، ولا أخص ولا أعام، هو لازم مساوي. وتعريف الإجزاء بهذا اللفظ، بهذا اللفظ يعني بلفظه أنه مسقط للتعبد، وبلفظ أنه مسقط للقضاء، يرجع إلى تعريفين. تعريف الإجزاء بهذا اللفظ قد وقع في كلام بعضهم، وهو موهم لخلاف المقصود. هو أوضح في الحاشية كيف هو خلاف المقصود، والأولى أن يعبر عن المعنى الأول، عن التعريف الأول بحصول الامتثال، أن يقال أن الإجزاء هو عبارة عن حصول الامتثال، وعن الثاني، عن المعنى الثاني والتعريف الثاني بسقوط فعله ثانيا أعم من الإعادة والقضاء، الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. فإنما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للعادة بطريق أولى. هنا نقرأ حاشية المصنف، يقول صاحب التوضيح: قال دام ظله العالي، فإن ظاهره، أي ظاهر ما وقع في كلام بعضهم، يفيد أن الإجزاء على القول للأول هو كون الفعل مسقطا للتعبد به مطلقا، إعادة كان أو قضاء، وعلى القول الثاني هو كون الفعل مسقطا للقضاء فقط، وإن لم يسقط الإعادة. فالأولى ما ذكرنا في التعبير بأن يكون المراد من القول الأول هو مجرد حصول الامتثال، أو مجرد حصول الامتثال وموافقة الأمر، مع قطع النظر عن إسقاط شيء من الإعادة والقضاء. يعني في المعنى الأول نقول حصول الامتثال، حصول الامتثال بسقوط القضاء والإعادة أو بعدم سقوط القضاء والإعادة، ماكو تعرض في هذا التعريف لمسألة سقوط القضاء والإعادة، وهذا هو المناسب لاتفاقهم على هذا المعنى دون إسقاط التعبد به. إذا صار بمعنى إسقاط التعبد به قضاء أو إعادة، فهذا يصير ما مثل التعريف الثاني، مثل المعنى الثاني، فلا ينبغي أن يكون المعنى الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. المعنى الأول متفق عليه لأنه هم متفقون على حصول الامتثال بالآم، حصول الامتثال بقطع النظر عن سقوط القضاء والإعادة. في المعنى الثاني اختلفوا أنه هل الأمر يقتضي سقوط القضاء والإعادة أو لا يقتضي، بعد اتفاقهم على حصول الامتثال. وهذا هو المناسب لاتفاقهم على هذا المعنى دون إسقاط التعبد به مطلقا. وذكر الحاشية في هذه الطبعة لو ما ذكر. ومن القول الثاني هو إسقاط فعله ثانيا ليشمل إسقاط الإعادة أيضا، بدل التعبير الثاني سقوط القضاء نجيب تعبير شامل وهو سقوط الفعل ثانيا. لأنه هذا هو الشاهد في هذا التعبير، أنه لماذا يكون موهما خلاف المقصود؟ لأنه لو أبقي على ظاهره من إرادة سقوط القضاء فقط ليكون عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء وإن سقطت الإعادة، أو وإن سقط الإعادة وهو باطل، هذا خلاف المقصود. لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أو لا. وأما إذا قلنا أن الإجزاء هو عبارة عن إسقاط فعله ثانيا سواء كان قضاء أو إعادة، التعبير الثاني اللي ذكره المصنف أنه أولى، فيصير عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط فعله ثانيا سواء كان قضاء أو إعادة، ولا غائلة فيه فليتدبر. فخلاصة الكلام أنه إذا عبرنا بأنه الإجزاء هو سقوط القضاء، هذا يوهم بأنه الإجزاء سقوط القضاء وإن لم يسقط الإعادة، وعدم الإجزاء عدم سقوط القضاء وإن سقطت الإعادة، وهذا خلاف المقصود. ثم يقول المصنف: الظاهر أن مراد من عبر بالتعبير الأول هو هذا الذي ذكرناه، والظاهر أن مراد من عبر بما ذكر، يعني مراد من عبر بأن الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للتعبد أو كون الفعل مسقطا للقضاء، مراده هو ما ذكرنا أيضا، هو ذلك أيضا، يعني ما ذكرنا بأنه أولى، وإن لم يساعده العبارة. العبارة يوهم خلاف المقصود، ولكن مقصودهم ما ذكرنا. ويشهد بذلك يعني بأن مقصودهم ما ذكرنا، وهذا في التعليق في هذا التعليق ما بين المشار إليه بشكل صحيح. يشهد بذلك يعني بكون مقصود من عبر هو ما ذكرنا أيضا وإن لم يساعده العبارة. يشهد بذلك اتفاقهم على دلالة الأمر على الإجزاء بالمعنى الأول دون الثاني، فإذا هم اتفقوا على الإجزاء بالمعنى الأول يعني لابد مقصودهم شيء لا خلاف فيه. ما هو الذي لا يكون موضعا للخلاف؟ هو حصول الامتثال. أصل حصول الامتثال لا خلاف فيه، إنما الخلاف في أنه هل يوجب سقوط الفعل ثانيا قضاء أو إعادة أو لا. فكون الأمر الأول متفقا عليه شاهد على أن المقصود هو ما ذكرناه. المقدمة الثانية، ولو صار أنا عندي شوية الآن تشويش، ولكن المقدمة الثانية، المقدمة الثانية في بيان أقسام التكليف وما يترتب عليه من تقسيم البحث، التقسيم المعروف الثلاثي، أنه إجزاء الأمر الواقعي عن الواقعي، والظاهري عن الواقعي، والاضطراري عن الاختياري. هذا التقسيم الثلاثي. المصنف يقول: كون الآن مقتضيا للإجزاء أن يأتي المكلف بما هو مقتضى الآن وما يفهمه من الآن من الشرائط والأجزاء، ولكن الإشكال في حقيقة الآن، الآن والتكليف على أقسام. قد يكون التكليف بشيء واحد في نفس الآن، وحصل للمكلف العلم بذلك التكليف بشرائطه وأجزائه، فأتى بالعمل مطابقا للأجزاء والشرائط المتيقنة المعلومة. هذا اللي يعبر عنه بإجزاء الأمر الواقعي عن الواقعي، يعني إذا أتى على طبق اليقين، وباليقين يعني يرى أن أن هذا هو الواقع، فأتى بما هو الواقع فيكون مجزيا عن الواقع حسب يعني قطعه، حسب رؤيته. وتارة لا يحصل له سوى الظن بالأجزاء والشرائع، يعني سوى الظن بالتكليف. فكفتوى المجتهد، المجتهد في فتاوى يعني في الأغلب يحصل له الظن، ولكن ظن دل الدليل العقلي أو الشرعي على اعتباره، فهذا يكون أمر ظاهري. فيأتي هذا البحث يعني يعبر عنه بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. إذا أفتى المجتهد بفتوى، فعمل المكلف أو المجتهد نفسه على طبق هذه الفتوى، يعني عمل بالأمر الظاهري، فهل الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف أو لا؟ وبعض الأحيان التكليف يتعلق بأمر له بدل، يعني هذا الأمر مع الإمكان ومع عدمه ينتقل إلى بدله، كالتيمم. التكليف تعلق بالوضوء، فالأمر بالوضوء أمر اختياري، ثم مع عدم التمكن من الوضوء إلى التيمم، والتيمم أمر اضطراري. فيأتي هذا البحث أنه هل يجزي الأمر الاضطراري عن الاختياري؟ شخص مثلا تيمم ثم وجد، مثلا تيمم وصلى بهذا التيمم ثم وجد ماء في الوقت أو خارج الوقت، هل تكون صلاته مجزية؟ بمعنى أن الأمر الظاهري، الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا؟ المصنف يقول: الإشكال والنزاع ومنشأ الخلاف في هذا البحث في الإجزاء وعدم الإجزاء أنه هل المكلف مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين، ما دام هو غير متمكن عن اليقين أو مطلقا، حتى لو تمكن من اليقين وانكشف الخلاف. مثلا في فتوى المجتهد، المجتهد ومقلده مكلف بالعمل بالظن، ولكن تكليفه بالعمل بالظن ما دام لم يكن متمكنا من اليقين أو مطلقا، حتى لو بعد ذلك تمكن من اليقين وانكشف له الخلاف أن الظن لم يكن مطابقا للواقع. أو في الأمر الاضطراري كذلك، الوظيفة لفاقد الماء هو التيمم، من هو لم يتمكن من الطهارة المائية من الوضوء وظيفته التيمم، ولكن وظيفته التيمم مطلقا حتى بعد التمكن من الماء أو لا، ما دام غير متمكن من الماء. إذا قلنا ما دام غير متمكن من الماء، فإذا تمكن وظيفته الإتيان بالصلاة مع الوضوء مع الطهارة المائية. المصنف يقول هذا البحث وهذه المسألة لا تندرج تحت أصل واحد، بل تختلف باختلاف الموارد، يعني لابد من رجوع إلى الدليل الدال على الأمر. الدليل الدال على الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ بمعنى أنه هل العمل بالظن أو العمل بالأمر الاضطراري مطلق أو مقيد بصورة عدم التمكن من الأمر الواقعي وعدم التمكن من الأمر الاختياري؟ فلا بد من المراجعة إلى الدليل الخارجي، وهو الدليل الدال على أصل الأمر. وإن كان المصنف هو في النتيجة يرى حصول الإجزاء مطلقا، لكن الآن كلامنا في المقدمات. لاحظوا الثانية، كون الأمر مقتضيا للإجزاء هو الوقت منتهى. الثانية، كون الأمر مقتضيا للإجزاء هو إذا أتى به المكلف على ما هو مقتضى الأمر والمفهوم منه مستجمعا لشرائطه المستفادة له من الشرع بحسب فهمه. الشرائط المستفادة له يعني للعمل من الشرع بحسب فهمه، يعني فهم المكلف، وعلى مقتضى تكليفه كما عرفت يعني في أول القانون عندما عرفنا الإجزاء في المقدمة الأولى. ولكن الإشكال والنزاع في حقيقة الأمر وتعيينه، فإن التكليف، يعني يريد أن يقول التكليف على أقسام، قد يكون بشيء واحد في نفس الأمر وقد حصل العلم به بذلك الشيء للمكلف واستجمع جميع الأمور المعتبرة فيه على سبيل اليقين، هذا القسم الأول. وقد يكون كذلك ولكن المكلف لم يحصل له سوى الظن به، يعني التكليف بشيء واحد في نفس الأمر يعني في الواقع، ولكن المكلف لم يحصل له سوى الظن بذلك الشيء، وباستجماع تلك الأمور كما يحصل للمجتهد في الفتاوى، فإن اعتماده على الظن، اعتماد المجتهد على الظن المستفاد حجيته، فإن اعتماده اعتماد المجتهد على الظن المستفاد حجيته عموما من العقل والنقل. وقد يكون كذلك، قد يكون كذلك يعني يكون التكليف بشيء واحد في نفس الآن، ولكن الشارع نص بالخصوص على كفاية الظن عن اليقين. يعني الفرق بين هذا القسم والقسم السابق أنه في القسم السابق الحجية بدليل عام عقلي أو نقلي، هنا الحجية وكفاية الظن في خصوص المورد بدليل خاص، كالطهارة المظنونة بسبب الشك في حصول الحدث. إذا حصل الظن بالطهارة بسبب الشك في حصول الحدث، هذا استصحاب، يعني إذا شككنا في حصول الحدث وكانت الطهارة متيقنة فنستصحب الطهارة فيحصل الظن ببقاء الطهارة، هذا بدليل خاص في خصوص المورد. وكذلك قد يكون التكليف بشيء أولا مع الإمكان ببدله، عفوا مع الإمكان، وكذلك قد يكون التكليف بشيء أولا مع الإمكان كالوضوء مثلا، وببدله ثانيا مع عدمه، عدم الإمكان كالتيمم عن الماء. وصلى الله على محمد وآل محمد.